أكد الإمام الخميني قدس سره على ضرورة رفع الموانع والحجب التي تحول دون الاستفادة من المعارف القرآنية، ومنها حجاب الآراء الفاسدة، والذي يتابع بيانه في هذه الحلقة فيقول: قد وردت الآيات الكثيرة الراجعة إلى لقاء الله ومعرفة الله، وردت روايات كثيرة في هذا الموضوع مع كثير من الإشارات والكنايات والصراحات في الأدعية والمناجات للأئمة عليهم السلام. فبمجرد أن نشأت عقيدة في هذا الميدان من العوام وانتشرت بأن طريق معرفة الله مسدود بالكلية، فيقيسون باب معرفة الله ومشاهدة جماله على باب التفكر في الذات على الوجه الممنوع بل الممتنع. فإما أن يؤولوا ويوجهوا تلك الآيات والروايات وكذلك الإشارات والكنايات والصراحات في أدعية الأئمة عليهم السلام ومناجاتهم، وإما أن لا يدخلوا في هذا الميدان أصلاً ولا يعرفوا أنفسهم بالمعارف التي هي قرة العين للأنبياء والأولياء. فمما يوجب الأسف الشديد لأهل الله أن بابا من المعرفة الذي يمكن أن يقال إنه غاية بعثة الأنبياء عليهم السلام ومنتهى مطلوب الأولياء قد سدوه على الناس، بحيث يعد التفوه به محض الكفر وصرف الزندقة. إن هؤلاء يرون معارف الأنبياء والأولياء فيما يختص بذات الحق تعالى وأسمائه وصفاته مساوية لمعارف العوام والنساء فيه، بل يظهر من هؤلاء أحيانا ما هو أعظم من ذلك، فيقول أحدهم: إن لفلان عقائد عامية حسنة، فيا ليت لنا مثل ما له من العقيدة العامية. وهذا الكلام منه صحيح، لأن هذا المسكين الذي يتفوه بهذا الكلام وقد أخرج من يده العقائد العامية ويرى معارف الخواص وأهل الله باطلة، فهذا التمني منه عينا كتمني الكفار، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ونحن إذا أردنا أن نذكر الآيات والأخبار في لقاء الله بتفاصيلها حتى تتضح فضاحة هذه العقيدة الفاسدة الناشئة عن الجهل والغرور الشيطاني، فيستلزم ذلك كتابا على حدة، فضلا من أن نذكر المعارف التي وقعت وراء ستر النسيان بواسطة هذا الحجاب الغليظ، حتى يعلم أنه إحدى مراتب المهجورية من القرآن، والمهجورية للقرآن ولعل الأسف عليها أشد هو هذه، كما يقول تعالى في الآية الكريمة الشريفة: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتابع الإمام قدس سره بالقول: إن مهجورية القرآن لها مراتب كثيرة، فقال عنها: إن مهجورية القرآن لها مراتب كثيرة ومنازل لا تحصى، ولعلنا متصفون بالعمدة منها. أترى أننا إذا جلدنا هذه الصحيفة الإلهية جلدا نظيفا وقيما، وعند قراءتها أو الاستخارة بها قبلناها ووضعناها على أعيننا، ما اتخذناه مهجورا؟ أترى إذا صرفنا غالب عمرنا في تجويده وجهاته اللغوية والبيانية والبديعية قد أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن المهجورية؟ هل إذا تعلمنا القراءات المختلفة وأمثالها قد تخلصنا من عار هجران القرآن؟ هل إذا تعلمنا وجوه إعجاز القرآن قد تخلصنا من شكوى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هيهات، فإن ليس شيء من هذه الأمور موردا لنظر القرآن ومنزلها العظيم الشأن. إن القرآن كتاب إلهي وفيه الشؤون الإلهية. القرآن هو الحبل المتصل بين الخالق والمخلوق، ولا بد أن يوجد الربط المعنوي والارتباط الغيبي بتعاليمه بين عباد الله ومربيهم. ولا بد أن يحصل من القرآن العلوم الإلهية والمعارف الدونية. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حسب ما رواه الكافي: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، وفريضة عادلة، وسنة قائمة. فالقرآن الشريف حامل لهذه العلوم، فإن تعلمنا من القرآن هذه العلوم فما اتخذناه مهجورا. وإذا قبلنا دعوات القرآن وأخذنا التعليمات من قصص الأنبياء المشحونة بالمواعظ والمعارف والحكم، إذن اتعظنا نحن من مواعظ الله تعالى ومواعظ الأنبياء والحكماء المذكورة في القرآن، فما اتخذناه مهجورا. وإلا الغور في الصورة الظاهرية للقرآن أيضا إخلاد إلى الأرض ومن وساوس الشيطان، ولا بد من الاستعاذة بالله منها. ومن الحجب المانعة من الاستفادة من هذه الصحيفة النورانية الاعتقاد بأنه ليس لأحد حق الاستفادة من القرآن الشريف إلا بما كتبه المفسرون أو فهموه. وقد اشتبه على الناس التفكر والتدبر في الآيات الشريفة بالتفسير بالرأي الممنوع، وبواسطة هذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة جعلوا القرآن عاريا من جميع فنون الاستفادة، واتخذوه مهجورا بالكلية في حال أن الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا ربط لها بالتفسير. فكيف بالتفسير بالرأي؟ فمثلا إذا استفاد أحد من كيفية مذكرات موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام وكيفية معاشرتهما وشد موسى عليه السلام رحاله إليه مع ما له من عظمة مقام النبوة لأخذ العلم الذي ليس موجودا عنده، وكيفية عرض حاجته إلى الخضر كما ذكرت في الآية الكريمة: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وكيفية جواب الخضر والاعتذارات التي وقعت من موسى عظمة مقام العلم وآداب سلوك المتعلم مع المعلم، ولعلها تبلغ من الآيات المذكورة إلى 20 أدبا. فأي ربط لهذه الاستفادات بالتفسير، فضلا من أن تكون تفسيرا بالرأي؟ والاستفادة من هذا القبيل في القرآن كثيرة. ففي المعارف مثلا إذا استفاد أحد من قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الذي حصر جميع المحامد لله وحصر جميع الأثنية للحق تعالى التوحيد الأفعالي، وقال بأنه يستفاد من الآية الشريفة أن كل كمال وجمال وكل عزة وجلال الموجودة في العالم وتنسبها العين الحولاء والقلب المحجوب إلى الموجودات من الحق تعالى، وليس لموجود من قبل نفسه شيء، ولذا المحمدة والثناء خاص بالحق ولا يشاركه فيها أحد. فأي ربط لهذا إلى التفسير حتى يسمى بالتفسير بالرأي أو لا يسمى؟ إلى غير ذلك من الأمور التي تستفاد من لوازم الكلام ولا ربط لها بوجه إلى التفسير، مضافا إلى أن في التفسير بالرأي أيضا كلاما لعله غير مربوط بآيات المعارف والعلوم العقلية التي توافق الموازين البرهانية وبالآيات الأخلاقية التي فيها للعقل دخل، لأن التفاسير التي من هذا القبيل مطابقة للبرهان المتين العقلي أو لاعتبارات العقلية الواضحة.